السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لأجلك يا رب، هذا هو عنوان حلقتنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، في هذه القصة البديعة العجيبة التي حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة أقدمها لنفسي وللمسلمين جميعا في كل مكان يبلغهم صوتي في هذه الفترة الحرجة من حياة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قصة توضح أنه حينما يمتلئ القلب بحب الله تبارك وتعالى يضحي الإنسان بكل شيء، فكل شيء يصير عليه يسيرا سهلا طالما أنه لأجلك يا رب. هذه القصة رواها الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ابن عباس، ينقل كلام النبي، فتعالوا بنا لنسمع القصة كما حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ قال: بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ فقالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته، فدعاها فقال: يا فلانة، وإن لك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. فقال لها: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله. قال، يعني الصبي: يا أمه، اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. هذه هي قصتنا. فتعالوا بنا لنقف مع الدروس والعبر العظيمة الكثيرة المؤثرة، لنتعلم ولتتعلم الأمة كلها هذا الدرس العالي المهم في هذا التوقيت بالذات، في هذا الوقت الذي تكالبت فيه علينا أمم الأرض. إننا بحاجة إلى رجال في مثل قلب هذه المرأة التي ما خافت أبدا إلا ربها عز وجل حينما امتزج الإيمان بقلبها. تعالوا بنا أحبتي في الله لنقف مع هذه الدروس. أنتم سمعتم والقصة مشهورة ومعروفة إن هي ألقي أبنائها قدام عينيها في النار، بقرة، إناء على صورة بقرة، أحمي الإناء وألقي الأبناء ولد تلو الولد. وهذه مسألة صعبة جدا جدا جدا، إن أم ترى ولدها طفلها صغيرها يترمي قدامها في النار، وبعدين يجي التاني وهي صامدة، والتالت وغيره، حتى أتوا بالطفل الصغير الرضيع، طفل رضيع دون السنتين ويمكن دون السنة، وكأنها تقاعست خافت على ابنها. ولكن الله تبارك وتعالى يعلم قلبها ويعلم مدى حبها له سبحانه وتعالى، فأنطق الغلام ليثبت قلبها. فاحت رائحة الشواء من أبنائها جميعا ومنها، فكانت العاقبة من جنس العمل. وهذه هي الوقفة الأولى، الجزاء من جنس العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها إذ عرضت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، رائحة من هذه؟ قال: رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. لماذا؟ الريحة طيبة، الريحة جميلة، لماذا؟ قلت لكم الجزاء من جنس العمل. هان عندها فرعون وجنده، فعظمت عند الله تعالى وملائكته، انبعثت روائح الشواء من جلدها في هذه الدنيا في ذات الله لعله يرضى سبحانه وتعالى، فأبدلها الله تبارك وتعالى رائحة طيبة تشمها أهل السماء. ولما صعد النبي وجد رائحتها الزكية صلى الله عليه وسلم. والجزاء من جنس العمل. أنا أريد أن أقول لك، أقول لكم أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، إن كل إنسان له ريحة في هذه الحياة. ما أقصدش الريحة المادية، أنت لك رائحة، لك نفس، إما أن تكون طائعا وإما أن تكون عاصيا، إما أن تكون إنسانا يعيش لقضية وإما أن يكون إنسانا يعيش لنفسه، إما أن تكون إنسانا صاحب دعوة وإما أن تكون إنسانا صاحب ركون وسكون. كل إنسان له نفس وله قدر وله رائحة، فاختر لنفسك. والجزاء من جنس العمل. فاللهم اجعلنا أئمة هدى، فاللهم اجعلنا من خدمة دينك يا رب، شرفنا بخدمة دينك ولا تطردنا بذنوبنا. إلهنا رحمتك وعفوك وصفحك ومغفرتك أوسع لنا، لا تتولى عنا بذنوبنا يا الله. نتوب إليك من جميع الذنوب والآثام، نتوب إليك من جميع المعاصي، اخترنا طريقك ورضينا بك ربا وبنبيك رسولا وقائدا وبقرآنك منهجا ودستورا، رضينا فرض عنا. الجزاء من جنس العمل، زي بالضبط الشهيد، الشهيد في المعركة زي ما شفنا اخواننا في غزة، اسأل الله ان يتقبلهم في الشهداء. اللهم تقبل قتل غزة في الشهداء يا رب، وجميع قتل المسلمين في الحروب مع الكافرين في العراق، افغانستان، في فلسطين، في كل مكان. يبعث يوم القيامة الشهيد جرحه ينزف دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. لي ما أطيب قلبه، هانت عليه نفسه في الله. كنت بتشوفهم مناظر النساء والأطفال، نلمح في نبراتهم وفي كلماتهم شوقهم إلى الشهادة وحبهم لأن يقتلوا في سبيل الله عز وجل. ناس عندهم ما افتقده كثير من رجالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللون لون دم والريح ريح مسك. أيضا حبيبي في الله، الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله في لفظ يوم القيامة من ريح المسك. والجزاء من جنس العمل. لما أنت فرغت بطنك وجوعت نفسك لربك عز وجل لعله يرضى عنك، وكابدت شهواتك لعله يرضى عنك، فخرجت أبخرة جعلت رائحة فمك كريهة، وتحملت ذلك لأجل ربك، النتيجة إن ربنا جزاك من جنس العمل. أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذه الوقفة الأولى، الجزاء من جنس العمل. والوقفة دي أنا عايز مع حضراتكم أربطها باسم من أسماء الله تبارك وتعالى. هذا الاسم كلنا يعيش في خيره وبركته، اسم الله الشكور، الشكور. وأنا عايز أقول لحضراتكم وأخذ دي فرصة وأقول اسم الله الشكور له معنيان. الشكور الذي يعطي العظيم من النعم ويرضى عليها باليسير من الشكر، هذا معنى. المعنى الآخر، الشكور الذي يعطيك على العمل القليل البسيط العظيم من الأجر. فالشكر في معنى الزيادة والفضل والكرم من الله تبارك وتعالى. فأنت تصبر لربنا حاجة بسيطة جدا جدا، إنما ربنا عز وجل يعطيك الأجر العظيم جدا جدا على ذلك، لا سيما إذا كان في صبرك هذا إيثار لمرضات ربك تبارك وتعالى. تعرفين حديث ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي كان في فئة فقاتل حتى قتل في سبيل الله، أو الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه حتى يقتل أو ينصره الله. يقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي الذي صبر لي بنفسه، زي أنس بن النضر، انكشف المسلمون ورجع المسلمون في معركة أحد وثبت أنس بن النضر وقتل أنس بن النضر. انظروا إلى عبدي الذي صبر لي بنفسه، بذل كل حاجة في ذات الله رخيصة جدا جدا عنده لعلك ترضى يا رب. ده قلبه، ده قلب أنس بن النضر وأمثاله، لعلك ترضى يا رب. بس انت ترضى عني يا رب، ارضى عني، كل شيء يهون، كل شيء يكون علي يسيرا. ولوقفة مع هذا المعنى في آخر الحلقة. هذا الأول الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها حتى يقتل أو ينصره الله، والذي تزوج امرأة حسنة وله فراش لين حسن ويقوم الليل، يسيب زوجته ويسيب الفراش الجميل الناعم ويقوم يستمتع بالقيام بين يدي الملك. والذي كان في سفر مع قوم فطال سراهم، فلما هجعوا وناموا يقوم من الليل، إذا به يقوم من الليل في ضراء وسراء. إيه في ضراء؟ ضراء أكثر. مش يقوم بس في وقت السراء مرتاح، لا، في ضراء وسراء ما يسيبش أبدا. هذا الإنسان في قلبه حاجة، إيه اللي في قلبه؟ اللي في قلبه حب عجيب لربنا، حب عجيب، عاطفة عجيبة بتربطه بربنا عز وجل. هؤلاء الناس الذين آثروا الله عز وجل على كل ما سواه، حتى مع هذه اللمسات القليلة ترى شكرا من الله عز وجل على هذا العمل، شكرا من الله، يحبهم ويضحك إليهم ويستبشر بهم الله تبارك وتعالى. وأنا مش هخوض أكثر من كده في هذه الوقفة. الجزاء من جنس العمل، فبيقول له هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فبيقول له وما شأنها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لجبريل من هي ماشطة ابن فرعون وإيه قصتها وإيه حكايتها بالضبط؟ فقال له بينما هي تمشط ابنة فرعون بتسرح لها شعرها، إذ سقطت المدرة من يدها. والمدرة دي يعني إيه؟ آلة تستعمل في تمشيط الشعر المتلبد، أسنانها زي المشط بس أطول شوية، دي اسمها إيه؟ المدرة. سقطت المدرة من يدها اللي بتمشط بيها بتسرح شعر البنت، شعرها متلبد، وقعت من يدها. فوطت تجيب المدرة من على الأرض، هي إنسانة قلبها معلق بالله. فقالت زي ما أنت بتعمل، أنت مؤمن وبتحب ربنا، فأي حاجة تلاقي نفسك بتقول بسم الله، تيجي تركب بسم الله، تيجي تاكل بسم الله، تيجي تمسك الحاجة من على الأرض جيبها بسم الله، تيجي تدي الحاجة بسم الله، تتكلم بسم الله، وهكذا قلبك موصول بربنا. هي كده. فقالت بسم الله. قالت لها ابنة فرعون أبي؟ فقالت لها لا. أنا عايز أقف هنا وقفة، أنا أجعلها في صورة سؤال. الواضح كده أن هذه الماشطة، ماشطة ابنة فرعون، هي مش مؤمنة في اللحظة دي، ده مؤمنة من زمان، ولكنها تكتم إيمانها. فأجعل هذه الوقفة في صيغة سؤال وأقول هل للمؤمن أن يكتم إيمانه؟ أنا أقولها بصورة سؤال. وهذا الذي تعلمته من علماء السلف القدامى، أنهم إذا كانت المسألة فيها كلام وفيها تفصيل يطرحونها في صيغة سؤال، لأن الإنسان لما يقول الجملة خبرية مثبتة خلاص ده الجزم وده الراجح وده الكلمة العامة، إنما هنا في اختلاف حسب الأحوال. في إنسان ما ينفعش يكتم، وفي أحوال ما ينفعش تكتم أبدا، وفي إنسان عايز ياخد بالأفضل، فالمسألة فيها أوضاع وفيها أحوال. فهذه المرأة كتمت إيمانها، لكن في لحظة انطلقت على سجيتها وقالت بسم الله. أنا عايز أفهم هنا، نفهم مع بعضنا، هل للمؤمن أن يكتم إيمانه؟ في أحوال الأولى للإنسان ألا يكتم إيمانه، الأولى له، بل الأولى أن يأخذ بالعزيمة لا بالرخصة، كما كان من خبيب بن عدي. وهذا صحابي جليل في أول دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أسراه الكفار، فيش للإسلام دولة، نبي في مكة، قبضوا على خبيب بن عدي بزعامة أبي سفيان وأخذ يعذبه. وأبو سفيان كان لما يزال كافرا وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه كما
هو مشهور ومعلوم. فهنا أخذ خبيب بن عدي وأخذ يعذبه، عذبوه وجوعوه وآذوه وصلبوه، وقالوا له، قال أبو سفيان: يا خبيب، أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة. إني أحمي النبي من شوكة تصيبه، أحمي برقبتي، أحمي بروحي، بجسدي. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب النور والخير والبركة. النبي ده، النبي ده أنا بحبه أكتر من نفسي، أكتر من روحي، ده أنا فديه بكل ما عندي. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أنا هديتي على إيده، ده أنا عرفت النور والراحة وعرفت طريقي إلى ربي حبيب قلبي من خلاله. وتقول لي يكون في مكاني وأنا في أهلي ومالي؟ أبدا. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. وأشار أبو سفيان إلى رجاله أن قوموا إليه فقطعوه. فقال خبيب بن عدي: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. هكذا هو الأفصح، بكسر الباء، بددا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فقال أبو سفيان: قعوا على الأرض لئلا تصيبكم دعوة خبيب. فاترموا على الأرض، وبعدين قاموا إلى خبيب بن عدي وقطعوا خبيب بن عدي وما رده ذلك عن دينه. كان ممكن يكتم إيمانه، كان ممكن يستسلم، حتى ما استسلم، ما كتم إيمانه. والصحابة اللي بعد كده زي بلال، عمار بن ياسر، آل ياسر، كلهم ما كتموا إيمانهم، ما كتموا، بل أعلنوا، مع إنهم عارفين الضريبة كويس جدا جدا، لكنهم ما كتموا، بل أعلنوا إيمانهم وأعلنوا إسلامهم. والإنسان أحيانا أيضا ينبغي عليه أن ينطق بالحق. صحيح الدنيا كلها ضدك، إنما لازم في وقت ما ينفعش تكتم العلم ولا تكتم الإيمان، لازم تبين للناس عقيدة الناس، كما كان من شيخ الإسلام إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. كتير من العلماء ورى استعمل التوريع، إلا أحمد قام صريحا واضحا كلاما يفهمه العامة قبل الخاصة. المعتصم بيقول له: قل يا أحمد القرآن مخلوق. فيقول له: القرآن كلام الله غير مخلوق. ما كتم أحمد، ما ورى. فأخذوه وحبسوه وآذوه وعذبوه، وأتوا به في يوم شديد الحر وأوثقوه. وأتى المعتصم والجلادون، وجعل المعتصم الجلادين رجال أقوياء، وكل رجل منهم يدخل على الإمام أحمد يضربه صوتين فقط، ماسك الصوت كرباج مثلا بس أقوى من الكرباج شوية، ويدخل على الإمام أحمد يضربه ضربتين. وأول ما يجي يضرب يقول المعتصم للضارب ده، يقول له: شد، قطع الله يدك. يضرب اثنين بس ويرجع ورا ويتقدم غيره. ليه؟ عشان دي يكون الضربة يعني تقتل الإمام. وصلوا لغاية 19 صوت، وقام المعتصم عند الإمام أحمد بن حنبل وقال له: يا أحمد، إني عليك لشفيق، قلها. ويكلم الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يزيد على قوله: القرآن كلام الله غير مخلوق. وكل شوية يقول له: إيتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فيجي واحد من حاشية المعتصم الناس الدلاديل، معلش لا تؤاخذوني في اللفظة وأنا متعمد أقولها، الناس دول يجوا يقولوا له، بيقولوا للمعتصم بيقولوا له يا إمام، يا خليفة المؤمنين، يا أمير المؤمنين، الدنيا حر، الجو شمس عليك، ارجع للظل. شايفين؟ شايفين حبيبي في الله؟ يقول له الدنيا حر، ارجع للظل. يعني انت صعبان عليك المعتصم الظالم ده وهو واقف في الشمس كلمتين يكلم الإمام أحمد، ونص صعبان عليك الإمام أحمد اللي بيتقطع تحت السياط. فلما وجد إصرارا من الإمام أحمد رجع وأمر الضرابين أن يداوموا الضرب عليه حتى أغشي عليه، ولما أغشي عليه ألقوه على وجهه وجعلوا يدوسونه بالأقدام. والإمام أحمد صامد وصابر، ما كتم وما ورى وما تنازل. تعرف الإنسان لما يبصر الطريق خلاص، أنا قبل ما بقول الكلمة حاسب حسابها كويس، ولا يمكن أبدا أن أنقض عهدي، ولا أن أرجع في قرار أخذته، ولا أن أتنازل، ولا أن أفرط، وإن أتى ذلك على روحي. إنسان قبل ما ياخد قرار بيدرسه كويس جدا جدا. الإمام أحمد نظر إلى خطورة الموقف، المسلمين جميعا متعلقين باللي هيقوله الإمام أحمد. لو الإمام أحمد قال خلاص القرآن مخلوق كان خلاص ما يقدرش يدعو إلى السنة بعد ذلك، لأن المعتصم ده معتزلي أو جهمي، يعني بين الاعتزال والجهم والجهمية، ناس يقولون كلام طبعا أنا مش عايز أخوض فيه، إنها هي فرق ضالة في مسائل الإيمان والأسماء والصفات وغير ذلك، ضالين في العقيدة. إيه القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله، هذه عقيدة، عقيدة تعلمها الصحابة وعلمها النبي والصحابة. إيه الكلام الذي لا يستند إلى عقل ولا إلى إيه؟ القرآن مخلوق دي؟ القرآن كلام الله. ثبت الإمام، ثبت، وبسبب ثبات الإمام تمسك الناس بالسنة أكثر وأكثر، وأنجى الله المسلمين من هذه المحنة بسبب صمود وثبات الإمام أحمد. يموت الإمام، يموت، هو عايز كده أو هو وجهة نظره كده، أموت أفضل لي مليون مرة من إني أجيبهم إلى ما يقولون ويضيع الناس وتضيع عقيدة الناس. فليس في كل حالة يجوز للمؤمن أن يكتم إيمانه. فهي قالتها على سجيتها، ما صدقت، قالت بسم الله، هي ما صدقت. سبحان الله، كأنها كانت عايشة مكبوتة حزينة تعبانة، ما صدقت، نطقتها، قالت خلاص الحمد لله اني قلتها، خلاص انا هثبت على هذا الطريق. وتقوم البنت، بنت فرعون، لما تقول بسم الله تقول لها ابي، فتقول لها لا، ولكن ربي ورب ابيك الله. واخدين بالكم اللفظة؟ لم تقل لها الهي واله ابيك الله. ليه؟ لان صفة الربوبية متعلقة بصفات الله عز وجل، أو الربوبية متعلقة بصفات الله وأفعال الله سبحانه، إنما الألوهية متعلقة بفعل العبد. وهذه الماشطة، هذه المرأة، هي التي تتعبد لربها وتقيم الإلهية في قلبها لربها، ولم يقمها فرعون، بل نسب لنفسه صفات الربوبية وأحقية أن يعبده الناس من دون الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت بل ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت لها أخبره بذلك، وهنا قوة التحدي للباطل. هذه المرأة قوة في التحدي للباطل، وهذه القوة تنبثق من قوة الإيمان. نسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يثبت قلوبنا. لم تستعمل التورية، ما قالتش كلام متغطي ولا كلام داري، وما انسحبت ولا قالت أنا أسفة، ودي كلمة ما أقصدهاش، أو كنت أقصد النبوكي وخلاص، وتستمر في التورية والمدراء ما هي عارفة هو مين اللي مؤمن على وجه الأرض بالنسبة لهذه البلاد. وطبعا هذه القصة فرعون هذا كان يحكم مصر، مين اللي مؤمن؟ مفيش حد مؤمن، ما آمن إلا مؤمن آل فرعون، ماشطة ابنة فرعون، زوجة فرعون آسيا، والسحرة سحرة فرعون، دول اللي من قوم فرعون آمنوا كما نقل ذلك الإمام الألوسي في التفسير وغيره. يعني الكلام ده معناه مفاده هي حتى مش هتعنينا قوي أن هذا الفرعون هو فرعون موسى، إنما قالت أمور تاريخ، يعني أنا لا يعنيني كثيرا أنني يعني أعد أحدد وأدقق، يكفي كثير من المفسرين قالها، هذا يعني المسألة لن يتوقف عليها كثير عمل. فأنا بقول ما شطت ابنة فرعون قابلت التحدي، بل وبكل قوة، وهي امرأة هتقف دلوقتي قدام فرعون وحده. ولم تكتف بقولها أيوة ربي الله، كان ممكن تقول كده، لا ده هي وبرضه كده قوية وكده حاجة عظمة قوي قوي، لكنها قالت ما هو أقوى من ذلك، أيوة ربي ورب أبيك الله. تاخدين بالكم الكلام؟ بتقول لها ربي ورب أبيك الله، أيوة أنت أبوك ده عبد مسكين، ده هو نافخ نفسه على الفاضي، هو مش حاجة، ده عبد فقير إلى الله، ربي ورب أبيك الله جل جلاله. يا لقوة التحدي، ولكن لا عجب، فلقد امتلأ قلبها بتعظيم الله عز وجل، شعرت بعظمة الملك، فرأت الأشياء على حقيقتها، رأت هذا الفرعون الكبير الجبار، رأته إنسانا ضئيلا حقيرا لا يساوي أبدا أن ترضيه على سبيل علاقتها بربها عز وجل. قوة التحدي. البنت بتقول لها ايه؟ بتقول لها اخبره بذلك، يعني انا هقول له خدي بالك، هقول له. طب هنا بقى هذا السؤال سؤال حمال وجوه، السؤال ده له اكتر من وجه. فمن هذه الوجوه ان هي بتقول لها الكلام ده عشان تذلها، واخدين بالكم؟ لتركع، لتتوسل، عشان تحب على أديها ورجليها وتتذلل لها. وكثير من الطغاة، ودي البنت دي ورثة طغيان من أبوها، كانت بتستمتع دايما كده، الطغاة يستمتعوا بذل الناس، ناس يكونوا أذلة قدامهم، ناس كده يتساووا قدامهم بالكرباج أو بالعصا، دي حاجة يحبوها قوي ويستمتعوا بيها جدا جدا. فالبنت بتقولها كده أنا هقول له، متصورة ان هي تروح تبوس ايديها، طب احب على رجلك ارجوك بلاش، انا غلطان انا اسفة، ما كان الامر كذلك، هي ابصرت الطريق. الوجه الثاني ان هي بترمي بهذا السؤال، ممكن يكون كده برضو، ان هي بترمي بهذا السؤال اخبره انا على استعداد اكتم وما اقولش، ها وخلاص، وتستعمل دي ورقة ضغط قوية جدا جدا على هذه الماشطة لتسخرها في كل طلب تريده. خدتوا بال حضراتكم؟ كل هذه الوجوه محتملة وغيرها. فهذا سؤال حمال وجوه. اللي عايز أقوله إن البنت دي ورثة الدناءة والقذارة والفرعنة من أبيها. قالت أخبره بذلك؟ قالت نعم. فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري، وهنا وقفة، كبر فرعون وجبروته، مش ممكن ده بني آدم، ده شيطان في صورة إنسان، شيطان من أعتى شياطين الإنس، بيقول لها وإن لك رب غيري، سبحان الله، ينسب لنفسه صفات الربوبية، إن هو كل حاجة، يقول أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي يتحدى ربه عز وجل. ولكن هل لإنسان أن يتحدى ربه؟ قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق رأسه. هذا الكبر والطغيان وادعاء الربوبية والألوهية إن هو الإله، تقول بسم الله تقول لا أبي، ده مغروس جواهم إن هو الإله، فرعون هو الإله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كبر فرعون سبحان الله يا أخي، الحجج مقام عليه لكنه إنسان نعوذ بالله من الشر. ما شطت ابنة فرعون، زوجته آسيا، مؤمن آل فرعون، الغلام اللي نطق ابن ما شطت ابنة فرعون، الغلام نطق بكلام مسموع، يا أمة يا أمة عذاب الدنيا، يا أمة اقتحمي، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يسمع الكلام ده ويوصلوا الكلام ده وما يأمنش، وحتى يا أخي لما يجي يغرق، أما ربنا عز وجل يغرقه يقول برضو، ما يقولش برضو أمنت بالله، ما يقولش أمنت بالله، أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وقدامه السحرة، يعني حد ده موقف السحرة، ده موقف يعني خلاص بقى، خلاص دول السحرة دول رجالتك، خلاص هم قالوا ده مش سحر، هم سحرة وعلماء في السحر قالوا ده مش سحر اللي شفناه مش سحر، ويهددهم يهددهم يقول لهم أنا هقتلكم هدبحكم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل هبهدلكم. فيقولون له اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ثبات ومهتز كبر فرعون وجبروته. قال لها وإن لك رب غيري، قالت نعم ربي وربك الله. وهنا وقفة مهمة، بعد أخذ القرار لا تتردد، ممنوع تتردد، انت خدت قرارك انتهت، لم تتوسل ولم تعتذر ولم تتأسف، مع انها عارفة الضريبة، عارفة ان الرجل ده رجل ظالم جبار طاغية هيعذبها بكل سبيل، هيعذبها عذاب نفسي وعذاب جسدي وهيقتل أبنائها قدامها، فهمة ودرس الرجل كويس وعارفة هو هيعمل إيه، لكنها أخذت القرار فلم تتردد ولم تتراجع أبدا. وأكبر سبب يعينها على ذلك أنها تنظر إلى العاقبة، هي مسألة ساعات أو أيام، وبعد ذلك دار الرضوان جنة الملك سبحانه وتعالى. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. وهنا وقفة مهمة جدا، قلت أمر ببقرة من نحاس، الأولى بنا أن نأخذها على ظاهرها، هذا إناء واسع في صورة بقرة من نحاس، أحميت هذه البقرة من النحاس. هذه الوقفة أقول هنا أحبتي في الله، انظروا إلى إعداد الطغاة للتنكيل بكل من تحرر من رقهم ومن عبوديتهم إلى عبادة الملك الواحد القهار. انظروا محرقة، مجزرة، عذاب نفسي، يغتصب زوجته، يقتل أمه، يقتل أبوه، يقتل أطفاله، يدمروه، هذه وسائل الطغاة، وسائل المجرمين. وعندنا أمثلة كثيرة جدا جدا، كما ورد في السير أن أحمد بن طولون أمر رجلا يهوديا أن يقوم بسلخ إمام من الأئمة، وأتى اليهودي وقام بسلخ هذا الإمام، وطبعا الإمام يتألم، صعب على اليهود وبسلخه، فدب خنجرا في قلبه فتفجر الدم فمات الإمام. انظروا إلى الطغاة، انظروا إلى اليهود قبحهم الله الصهاينة إلى مجزرة صبرة وشتيلة التي كانوا يدخلون فيها على المخيمات يقتلوا النساء والأطفال والرجال ويبقروا بطون الحوامل، قتلوا ثلاث أضعاف مجزرة غزة الأخيرة، ثلاث أضعاف تقريبا. أيضا ما كان من حرب البوسنة والهرسك التي أيضا كانوا يقتلون ويغتصبون النساء المسلمات ويبقرون بطون الحوامل ويضعون فيها قططا صغيرة في بطون الحوامل، يأتون على المسلمين يذبحونهم وينسرون عليهم الخمر بعد أن يذبحوهم. انظروا إلى طغيان الطغاة وما يفعلوه بالمؤمنين، مجازر ومحرقات. أيضا في العراق، في العراق هؤلاء المجرمون الظالمون في هذه الحرب الصليبية الأخيرة على العراق، تقتيل واغتصاب يتناوب الجنود الأمريكان قبحهم الله على فتاة طفلة عراقية مسلمة، يتناوبون عليها اغتصاب القذر منهم تلو القذر ثم يحرقون البيت، قصة مشهورة والقصص والمآسي كثيرة. هؤلاء هم الطغاة، هم المجرمون، هؤلاء شياطين في صورة إنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا سجون جنوب لبنان، هذه السجون التي كان قد أعدها الاحتلال الصهيوني في هذه المنطقة في جنوب لبنان، وهذا الذي سأقوله أنا شاهدته بنفسي على قناة رسمية مصرية، أعتقد القناة الأولى أو الثانية، أول ما انسحبوا من جنوب لبنان في بعض الناس عمل برنامج على هذه المنطقة والسجون التي كانت في هذه المنطقة للمسلمين. هناك زنزانات الاستجواب، في زنزانات بحجم الفرد، حجم الفرد بالضبط نص متر في نص متر، طولها مترين تقريبا، لها باب من الجنب يتفتح الباب يدخل الإنسان فيه، يتقفل الباب ممكن يقعد 24 ساعة 48 ساعة بهذا الشكل، وقد يكون إنسانا سمينا فيتقفل الباب عليه زن وضغطه مش عارف يتنفس، انت متخيل؟ ده لو واحد ماسكك كده وحضنك حضن قوي دقيقتين ما تتحملش، ما تتحملش. وزنزانة اخرى بحجم بارتفاع المكتب ده كده تقريبا، اربع جدران برضو، واللي من فوق باب، باب من فوق يتفتح الباب ينزل يقعد الرجل، يقعد القرفصاء ويتقفل عليه ويفضل كده يوم يومين. هؤلاء الطغاة المجرمون الظالمون، وما يرتبونه لتعذيب عباد الله وأولياء الرحمن. وأيضا في العراق يأتون بالمومسات، المومسات الداعرات ليعذبوا الرجال تعذيبا على سوآتهم إذلالا لهم، وما كان في الأشياء كثيرة كثيرة جدا جدا، وما كان أخيرا من مجزرة الصهاينة في غزة واستعمال الأسلحة المحظورة، القنابل الفسفورية، الفسفور الأبيض المسرطن الذي يشتعل لمجرد أن يمس الأكسجين، أكسجين فقط يمس ويشتعل ليحرق الناس، وحرق الرصاص مسرطن خلال 6 إلى 8 شهور لما عمل التجارب على الحيوانات، 6 إلى 8 شهور تموت هذه الحيوانات نتيجة هذا السرطان، ويأتوا ليجربوا هذا السلاح على البشر على إخواننا في غزة. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنهم الضر والألم، اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء يا رب العالمين. لذلك أنا بقول قتل المجزرة الأخيرة في غزة مش بس الألف وتلتمية أو الألف وربعمية، ده لسه من هؤلاء الجرحى. نسأل الله أن يعافيهم وأن يخفف ألامهم وأن يرد كيد الكافرين في نحورهم. فأنا أقول لحضراتكم أحبتي في الله، هذا إعداد الطغاة للتنكيل بأهل الإيمان حينما يتحرروا من عبوديتهم إلى عبودية الملك سبحانه وتعالى. ثم ماذا بعد أن أحميت البقرة من نحاس؟ أمر بها أن تلقى هي وأولادها، فقالت له إن لي إليك حاجة. وهذه اللفظة أنا آخذ منها دلالة على الثبات. الثبات ده بتقول أنا عايزة منك حاجة. أيوة، هي لم تسأل وتتوسل، لم تبكي ولم تتضرع ولم تركع ولم تتأسف ولم تتنازل، ليس استعطاف، ليس فيه إلا الصبر والرضا، رضيت بقضاء الله مع أنه موجع وسمعت الكلمة والقرار أنه بيأمر الزبانية زبانيته أنتوا ارموا الست دي وولادها في هذا الفرن المحمي. أنا عايز أقول يعني مش أنا وقفت على بعض الناس تكلموا في هذه القصة ففتحوا لخيالهم الآفاق، وأنا يعني الأولى الذي حسب ما أراه أن احنا نلتزم بالنص ولا نزيد نسجا من الخيال، والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا من باب احترام نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قال كلمة تفصيل أكثر مستند لدليل فلا بأس فلا بأس. فبتقول له إن لي إليك حاجة. هذه المرأة سمعت هذا الأمر وقبلت أن تتعذب في ذات الله تبارك وتعالى، هانت عليها نفسها في ذات الله سبحانه وتعالى، هانت عليها نفسها وما جزعت أبدا. بتقول له إن لي إليك حاجة، خلاص أنت قاتلي قاتلي، خلاص أنا انتهى الأمر، لكن في حاجة. قال وما حاجتك؟ فأنا بس عايز أقف عند هذه الجزئية وأقول من الذين نذكرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي أسره الأعداء الرومان في جيش أرسله عمر بن الخطاب لمحاربة الرومان، هو مجموعة أسر، فسمع قائد الرومان قائد الروم عن هنا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أتوني به. فقال له تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ فقال والله لو أعطيتني ملكك وجميع ما تملك العرب ما تركت دين محمد طرفة عين. فأمر به فصلب، وجعل الرماه يرمون بجواره وهو يعرض عليه ويأبى، فأنزلوه وأشعل نارا تحت إناء فيه ماء كثير حتى غلي الماء، وأتى باثنين من الأسرى وأرماهم في هذا الماء المغلي وقتلوا أمام عينه، فبكى فظنوا أنه يبكي جزعا وخايف من الموت، فقالوا له لماذا تبكي؟ قال والله ما أبكي جزعا من الموت، ولكني أبكي لأن لي نفس واحدة، ولوددت أن لي بعدد كل شعر جسدي أنفس لتزهق كلها في سبيل الله عز وجل. وهنا تأثر الرجل، تأثر القائد الروماني وقال له هل تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال وجميع الأسرى، قال وجميع الأسرى، فقبل رأسه فأطلق سراحه وجميع الأسرى ورجع إلى عمر، فقال عمر ينبغي لكل من رأى هذا الرجل عبد الله بن حذافة أن يقبل رأسه، وقام عمر وقبل رأسه. يقول الإمام الذهبي معلقا على هذه القصة لعل الرجل أسلم سرا وكتم إسلامه، يدل على ذلك المبالغة في إكرام عبد الله بن حذافة السهمي. نعم حبيبي في الله، ثبات ثبات، لكن هذا عبد الله بن حذافة نجاه الله. ومن الذي أريد أن أذكره أن عبد الله بن حذافة السهمي قتل في مصر أو مات في مصر في عصر عثمان ودفن في مصر، يعني قبر عبد الله بن حذافة السهمي على أرض مصر. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. وده وقفة مؤثرة جدا جدا، حنان الأم حتى بعد الموت عايزة يكون أولادها معاها، جمعنا مع بعضنا، حنان الأم. طب واحد يقول: طب حنانها كانت تسيبهم، ما توديش بهم إلى الهلاك. ولكن حنان الأم، الأم السوية، له حدود لا يتعارض مع مراد ربها عز وجل. فإن كانت تحب أبناءها فحبها لربها عز وجل أعلى وأغلى. وأيضا من جهة أخرى، كما قال عبد الله بن عمرو بن حرام لولديه جابر بن عبد الله، بيقول له: يا بني والله لولا دين علي لأحببت أن تقتل بين يدي. وده في معركة أحد، لأنه يريد لابنه الشهادة، فإن في هذه الدنيا ليست الحياة، إنما الحياة في الآخرة. وهي بهذا حتى إن قتل أبناؤها فخير لهم أن يموتوا شهداء من أن يعيشوا عمرهم عبدة لفرعون من دون الله عز وجل. فهذا هو الحنان، الحنان حنان الأم. ولقد زكى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحنان، ولم يقل أبدا أنه ضعف في الأم، بل هو مناط تزكية. قال رسول الله: خير نساء ركبنا الإبل، صالحي نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. وأيضا قصة المرأة اللي كانت في السبي واحتضنت ولدها، والمرأة التي أقبلت على عائشة رضي الله عنها فتسألها فأعطتها التمرة، فأخذت التمرة وشقتها نصفين وأعطتها لبنتيها، حنان الأم. أيضا من هذه الوقفات لما قالت له ذلك لك علينا من الحق، قال يعني الولد يعرف الحق وولد عادل قوي يعني، قبحه الله ولعنه. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. ما أعجب هذا الصبر، ما أعجبه ابتلاء هذه المرأة، قتلت بعدد أطفالها الذين رموا بين يديها. أيضا لما وجدت الوضع كده، وصل للواد المرضع الطفل الصغير وكأنها تقاعست، هتتراجع هتتنازل، وهنا معية الله وتثبيت الله لعباده. أول ما تيجي لحظة ضعف تجد المدد والتأييد من ربك عز وجل. قال: يا أمة، أنطق الله الغلام، أجرى الله عز وجل أمرا على غير العادة ليشهد هذا الموقف أمام هذا المتجبر أن الملك الحقيقي هو الله عز وجل، الملك ملكه، خرقت القوانين. ونطق هذا الصغير، نطق الصغير: أما كان لك يا فرعون يا مجرم أن تعود وأن تتوب وأن تفهم أنك على باطل؟ هل تستطيع أن تنطق غلاما رضيعا؟ نطق الغلام تثبيت من الله عز وجل، وقال: يا أمة اقتحمي. واللفظة نفسها مؤثرة، تهيج الأم، تثبت الأم: اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وأنا عايز أقول بجانب تثبيت الله، الرباط القوي بين الأم والرضيع بالذات. عند الأولاد كلهم ما تكلمتش، ما بدأتش تتقاعس إلا عند الرضيع. لذلك ضرب الله عز وجل بهذا مثلا ليبين للناس شدة القيامة، فقال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. مفاد الآية إن اليوم شديد قوي قوي قوي، شديد لدرجة إن الأم اللي معاها طفلها الرضيع تذهل عنه، تتركه. رباط قوي بين الأم وبين الطفل الرضيع. يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهنا وقفة، أن العزاء الكبير عند مواجهة القتل في سبيل الله أن يتذكر الإنسان أن الآخرة عند ربك للمتقين. يتفكر في الآخرة، يتفكر أن مآل هذه الحياة إلى زوال، وما بينك وبين السعادة إلا أن تقتل، وهذا أكبر عزاء. وأين ذهبت هذه المرأة؟ فاقتحمت. وأين كان مصيرها ومصير فرعون؟ أين مصيرها وأين مصير فرعون؟ لقد ماتت كما مات فرعون، وذهبت إلى ربها، وذهب فرعون إلى ربه، ويقف الجميع أذلة بين يدي ملك الملوك. لا زالت دنيا فرعون بصولجانها وعظمتها وقصوره وكل شيء زال، كما زال الشقاء والضنك والضر والقتل والتعذيب والتنكيل، كل شيء زال، لكن الأثر يختلف. هذا الرجل المجرم الآن في دار البرزخ، الآن في اللحظة التي نتكلم فيها وقبلها وبعدها حتى قيام الساعة، يعذب هو وقومه، يعذبون، ويوم القيامة يسامون أشد أنواع العذاب. أما هذه المرأة الصالحة، هذه التقية التي عرفت ربها عز وجل، هي وأولادها يتقلبون في النعيم وفي الآخرة في أعلى درجات النعيم. نعم حبيبي في الله، في جنة الله تبارك وتعالى. ربنا قال عن مؤمن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون سوء العذاب. نعم حبيبي في الله، آخر حاجة أقولها لكم، لسان حال هذه المرأة: يا رب يا رب، لأجلك يستمرأ المر ويستعذب العذاب، في سبيل مرضاتك، عشانك يا رب، لأجل أن ترضى يا رب، أرى المر ليس مرا بل أراه حلوا، أرى العذاب ليس عذابا بل أشعر به ممتعا جميلا لأني أحبك. وأختم بهذه الأبيات: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مدمع، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري حر نار تلفعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما في أي جنب، على أي جنب كان في الله مصرعي. فاللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، املأ قلوبنا بإيثارك على غيرك. اللهم إنا نسألك أن تجعل حياتنا في مرضاتك يا رب. أزل كل حجاب يحجبنا عنك، اللهم أزل كل حجاب يحجبنا عنك، اللهم أقل العثرات وامحو الزلات وتجاوز عن السيئات يا أرحم الراحمين، يا أكرم مسؤول، يا أجود من أعطى، يا رب الأرباب، يا ملك، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، لزنا ببابك ولجأنا إليك يا أرحم الراحمين، ولزنا بأعتابك فلا تتولى عنا ولا تحجبنا عنك يا ربنا بذنوبنا، عفوك عفوك وصفحك وكرمك أوسع لنا يا أرحم الراحمين، وأنت نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.